إلى باكستان كبلد مارق، وأضاف أن عودته إلى باكستان للمشاركة في الحياة السياسية قريبة، ومن لا يجازف لا يكسب. وأضاف الرئيس الباكستاني السابق في حواره الصحفي بأن باكستان تدرب قوات خاصة في أماكن سرية لإعدادها لمواجهة محتملة مع الهند حول منطقة كشمير المتنازع عليها. كما شرح مشرف دوافع تقريره للعودة إلى باكستان، فقال إن باكستان تمر بفترة صراعات عاصفة والناس يتطلعون إلى الجيش لإنقاذهم، لكنه يلفت إلى أن عهد الانقلابات العسكرية قد ولى، وقرار المحكمة العليا كان واضحا في أنها لن تضفي الشرعية على أي انقلاب عسكري. وقال مشرف: عندما يفقد القادة الباكستانيون التحكم في السلطة فإن الشعب يدفع الثمن ويتم الاعتداء عليه وقتله، ولهذا قررت العودة إلى بلدي لتقديم العون المطلوب. إلى آراء اليوم، حيث قال الكاتب داود الشريان في مقاله بصحيفة الحياة اللندنية إن مذكرات التوقيف السورية بحق شخصيات لبنانية إجراء سياسي بصيغة قانونية هدفه وضع حد فاصل لمرحلة جديدة في لغة السياسيين اللبنانيين وتعاملهم مع جارتهم، وإن شئت فهي تذكير سوري بطريقة التعامل القديمة وضرورة العودة إليها.
مذكرات التوقيف يمكن اعتبارها شروطا سورية لرسم علاقة دمشق مع الدولة اللبنانية وتيار المستقبل في المرحلة المقبلة، ويمكن اعتبارها تدخلا غير متفق عليه لتولي تداعيات القرار الظني المرتقب على الساحة اللبنانية. وإن شئت سحب هذا الملف من يد حزب الله والمشاركة في ترتيباته مبكرا. هذا التدخل غير المتفق على أسلوبه إقليميا يمكن أن يبدد الغيوم التي حذر منها الرئيس المصري حسني مبارك، ويمكن أيضا أن ينقل الأمور إلى مزيد من التعقيد. كل هذا يعتمد على الطريقة التي سيعالج بها سعد الحريري المسألة، ولسان حال سوريا يقول له: تريدنا أن نتخلى عن حلفاء وأنت ترفض التخلي حتى عن موظفين؟ هل هذه المذكرات بداية لانتفاضة سورية على ترسبات المرحلة الماضية؟ هل هي بداية للتفاوض على المحكمة؟
الكاتب ركان المجالي نشر في صحيفة الدستور الأردنية مقالا حمل عنوان تشرين ما بين الانتصار العسكري والانكسار السياسي.
تصادف اليوم ذكرى حرب تشرين التي وقعت في مثل هذا اليوم من عام 73، وقد وقعت هذه الحرب في وقت كان فيه كل العرب يتطلعون للخروج من كابوس عام 67، والذي تسبب في هز ثقة العرب بأنفسهم. كان الانتصار حلما عربيا وخروجا من هوة اليأس وكابوس العجز، وقد وحدت نشوة الانتصار العرب جميعا من المحيط إلى الخليج، فكانت كل المجتمعات العربية يومها على قلب رجل واحد، وكانت كل الأنظمة وجميع الشعوب العربية متحدة وداعمة للجند العربي في جبهتي السويس والجولان. لقد كانت هزيمة عام 67 برغم كل مراراتها وتداعياتها حافزا للعرب للصمود والتصدي، وحتى على مستوى النظام الرسمي العربي ظلت لاءات الخرطوم بعد أسابيع قليلة من هزيمة حزيران عام 67 عنوانا لرفض فرض الاستسلام على العرب. وكانت هناك إرادة سياسية في الحد الأدنى لا تقبل الإقرار بهزيمة سياسية أو حتى كسر الإرادة السياسية العربية. أما حرب تشرين التي كانت انتصارا عسكريا باهرا، فقد جرى ترجمتها إلى هزيمة سياسية باسم الواقعية، وكانت نقطة تحول للانزلاق في منحدر التسويات السياسية الخادعة، والتي كان من نتائجها كل ما نرى مما وصلت له القضية الفلسطينية وأحوال المنطقة عموما، حيث تسير أمورنا إلى الأسوأ ونحن نتدحرج هبوطا في المنحدر.
مجلة ماريان الفرنسية تناولت موضوع تكثيف إدارة أوباما للهجمات عن طريق الطائرات من دون طيار، مشيرة إلى أن تلك الطائرات أصبحت وسيلة للقتل الجماعي بتكاليف أرخص.
بلغ عدد الطائرات الأمريكية بدون طيار حوالي 7000 طائرة، وهذه الطائرات تقتل عن بعد وتوقع عددا أكبر من القتلى، وإدارة المعركة تتم عن طريق جهاز تحكم عن بعد، ولكنها توقع أيضا بصواريخها المدمرة خسائر جانبية لا تستثني في أحايين كثيرة، إيقاع ضحايا في صفوف الجيش الأمريكي نفسه وقوات التحالف، إلى جانب أعداد كبيرة من المدنيين العزل، وهو ما حدث في أفغانستان ومناطق القبائل الباكستانية. هذا الأمر دعا خبراء القانون الدولي في أمريكا إلى نفي الشرعية عن تلك الهجمات، وخاصة تلك التي تشنها الطائرات بدون طيار في مناطق بعيدة عن دائرة النزاع كمنطقة القبائل الباكستانية واليمني مثلا. وحذرت مؤسسة أمريكا الجديدة في تقرير لها صدر مؤخرا من إدخال الطائرات بدون طيار في حروب أمريكا، مشيرة إلى أن عدد هجماتها على أفغانستان ومناطق القبائل الباكستانية تضاعف 3 مرات في العام الجاري، موقعا ضحايا كثيرين ثلثهم من المدنيين، مما أثار سخطا كبيرا لدى الشارع الباكستاني.
في صفحتنا الأخيرة تحدثت صحيفة البيان الإماراتية عن تقرير أشار إلى ازدهار تقنية تهجين الإبل في دولة الإمارات، بما في ذلك نقل الأجنة والاستنساخ من أجل إنتاج سلالات جديدة من الإبل التي تشارك في سباقات الهجن ذات الشعبية الكبيرة في البلاد، وتوجد في الإمارات أكثر